السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مباركًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم والمسلمين والمسلمات من البدع والضلالات والنار. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا، قال: فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتظل، ومنا من هو في قشره، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة. قال: فاجتمعنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. الحديث. وأخرج الإمام ابن ماجة من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذكر الفقر ونتخوفه، فقال عليه الصلاة والسلام: الفقر تخافون؟ فوالله لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزارة إلا هي، وأيم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. وجاء أيضا من حديث عبد الله بن مسعود، وهو حديث حسن بشواهده، وقد ذكره العلامة الألباني في الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليس شيء يقربكم من الجنة إلا قد أمرتكم به، إنه ليس شيء يقربكم من النار إلا وقد نهيتكم عنه. معاشر المسلمين، هذه الأحاديث يبين فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ما مات صلى الله عليه وسلم إلا وما من خير إلا وقد دل هذه الأمة عليه، وما من شر إلا وقد حذرها منه. تركنا نبينا صلى الله عليه وسلم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك، ما من شيء يقربنا إلى الجنة ويدخلنا الجنة إلا وقد أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، وما من شيء يقربنا إلى النار ويدخلنا النار إلا وقد حذرنا منه نبينا عليه الصلاة والسلام. أيها المسلمون عباد الله، نأتي إلى حديث الساعة، ألا وهو الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وننظر إلى هذا العمل وإلى هذا الفعل مع هذه الأحاديث التي ذكرناها عارفا، فنقول هل الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم من الخير الذي دلنا عليه؟ الجواب لا، فلا نجد عن نبينا صلى الله عليه وسلم ولا حرفا واحدا يأمرنا بهذا المولد، أن نحتفل بمولده عليه الصلاة والسلام. فإذا لم نجد عن نبينا صلى الله عليه وسلم ولا حرفا واحدا، إذن فدل ذلك على أن هذا الفعل ليس من الخير، ليس من الخير، وإلا لدلنا عليه النبي عليه الصلاة والسلام. هل تركنا نبينا عليه الصلاة والسلام على الاحتفال بمولده عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا. هل الاحتفال بمولده عليه الصلاة والسلام مما يقربنا إلى الجنة؟ الجواب لا. فلو كان الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام يقرب إلى الجنة لأمرنا به النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا يا عباد الله، فإذا لم يحتفل النبي عليه الصلاة والسلام بمولده، ولم يحتفل الصحابة رضي الله عنهم بمولده الذين هم أحب منا لنبينا صلى الله عليه وسلم، الصحابة رضي الله عنهم الذين هم أحرص منا على الخير، ولكن لا تجد أيضا ولا حرفا واحدا أن الصحابة عليهم رضوان الله احتفلوا بمولد النبي عليه الصلاة والسلام. هل احتفل التابعون بمولده؟ هل احتفل تابعو التابعين بمولده؟ الجواب لا. أصحاب القرون المفضلة الذين أثنى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وشهد لهم بالخيرية، فقال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لم يحتفلوا بمولده صلى الله عليه وسلم. فإذا يا عباد الله، وهذا أمر متفق عليه بين المجيزين والمانعين، بين من أجاز الاحتفال بالمولد وبين من منع، هذا أمر متفق عليه بينهم، أن هذا الأمر، أن الاحتفال بالمولد لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة ولا التابعون ولا تابعوا التابعين. حتى الذين يجيزون الاحتفال ويحتفلون بالمولد يقولون هذا ولا يستطيعون أن ينكرون ذلك، وإنما يقولون ماذا في المولد؟ إنه حب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنها بدعة حسنة وما إلى ذلك من الترهات. وإلا فهم متفقون معنا أن هذا الفعل لم يكن عليه صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعون ولا تابعوا التابعين. فإذا لم يكن كذلك عباد الله، فأين نضع الاحتفال بالمولد؟ إذا لم يثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، إذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحاب القرون المفضلة، فأين نضع الاحتفال بالمولد؟ أتحتفلون بالمولد يا عباد الله وأنتم تعتقدون أنها عبادة وأن ذلك خير وأنه يقربكم إلى الله؟ فأين الدليل على ذلك؟ العبادات توقيفية، إذا نضعه في حيز البناء وفي صندوق البناء. هذا الاحتفال بالمولد لا مكان له إلا مكان البدع والمحدثات، إذا لم يصح عمن سبق ذكرهم، فإن هذا هو تعريف البدعة، ما أحدث بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو اعتقاد على سبيل التعبد ولم يدل عليه دليل من الشرع المطهر. الاحتفال بالمولد يا عباد الله، إذا كان الأمر كما تقدم فهذا مشاقة للرسول عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين. وقد توعد الله عز وجل من كان النبي صلى الله عليه وسلم في شق وهو في شق آخر، من كان أهل الإيمان في شق وهو في شق آخر، فقال سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فنعم يا عباد الله، فمن احتفل بهذا المولد؟ إن الذين احتفلوا بهذا المولد وأحدثوا هذه البدعة إنهم العبيديون بنو عبيد القداح الذين يتسمون بالفاطميين. وهؤلاء القوم يا عباد الله، يقول أهل العلم، ظاهر مذهبهم الرفض وباطنه الكفر الصراح. نعم، أحسن ما أظهروا من الإسلام إنه مذهب الرافضة، وإلا فالباطن باطنهم الكفر الصراح أكثر من اليهود والنصارى، شر من اليهود والنصارى. فهم الذين أحدثوا هذا الأمر، فهم الذين ابتدعوا هذه البدعة وبدأوا بها في القرن الرابع الهجري، هكذا يذكر أهل العلم. فنعم عباد الله، الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مشابهة للنصارى الذين يحتفلون بمولد المسيح عليه السلام، وكم حذرنا ربنا في كتابه والنبي عليه الصلاة والسلام في صحيح سنته من التشبه باليهود ومن التشبه بالنصارى. فلا يجوز للمسلمين الذي أنعم الله عليهم بهذا الدين القويم أن يتشبهوا بأعدائهم من اليهود والنصارى وسائر الكافرين. عباد الله، يقول العلامة العثيمين عليه رحمة الله: الاحتفال بالمولد لا أساس له من الدين ولا أساس له من التاريخ، لا أساس له من الدين، لا دليل عليه من كتاب ولا من سنة ولا من قول صاحب ولا من قول تابع. إذا لا أساس له من الدين ولا أساس له أيضا من التاريخ الإسلامي. فإذا جئنا ننظر إلى التاريخ الإسلامي وما ذكره أهل التاريخ في مولده صلى الله عليه وسلم، متى ولد عليه الصلاة والسلام، في أي سنة وفي أي شهر وفي أي يوم، تجد أن أهل التاريخ اختلفوا اختلافا كبيرا، اختلافا شهيرا، لا تستطيع أن تقبض على قول من تلك الأقوال التي ذكروها وتقول هذا هو القول المعتمد. فنعم يا عباد الله، هذا الاحتفال بالمولد لا أساس له من التاريخ، وإنما المشهور أن الرسول صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل، عام الفيل. أما أي شهر فالخلاف كبير، بعض المؤرخين يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في صفر، وبعضهم يقول في رجب، بعضهم يقول في ربيع الأول، بعضهم يقول في ربيع الآخر، بعضهم يقول في رمضان. بماذا نقبض؟ على أي شيء نعتمد؟ ليس معنا آية ولا عندنا حديث ولا حتى قول صاحب يدلنا على هذا ويقول لنا الرسول صلى الله عليه وسلم ولد في سنة كذا وفي شهر كذا وفي يوم كذا. وإنما هذا هو الذي اشتهر عند الناس، أن الرسول عليه الصلاة والسلام ولد في ربيع الأول في 12 من هذا الشهر. وفي الحقيقة يا عباد الله، أن هذا اليوم وهو يوم 12 من ربيع الأول هو يوم موت النبي صلى الله عليه وسلم بإجماع المؤرخين. ففي الحقيقة كأنهم يحتفلون بموته عليه الصلاة والسلام لا بمولده صلى الله عليه وسلم. وإنما المتفق عليه أمر واحد، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين، ولكن أي اثنين الله أعلم. في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم الاثنين، فقال عليه عليه الصلاة والسلام ذلك يوم ولدت فيه، ولكن لا نعلم بالتحديد أي اثنين من السنة كلها. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم طائفتان من الناس. الطائفة الأولى الصوفية، سيجتمعون في هذه الليلة التي هي ليلة 12 من هذا الشهر، سيجتمعون هذه الليلة ويحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم لو خلا من سائر المخالفات ومن سائر يعني المحدثات لكان بدعة براسه. كيف والاحتفال بهذا المولد ينضم إليه مخالفات، ينضم إليه محاذير شرعية كثيرة. من ذلك يا عباد الله، مما يحصل في اجتماعهم في هذه الليلة أنهم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام قربة من القرب، وطاعة من الطاعات، وعبادة من العبادات. فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا في كتابه أن نصلي على نبيه عليه الصلاة والسلام، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. ولكن يا عباد الله، إنهم يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام بصلوات مبتدعة، بصلوات مخترعة ما أنزل الله بها من سلطان. الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام كيف يصلون عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا نظرت إلى تلك الصيغ وإلى تلك العبارات التي يذكرونها ويزعمون أنهم يصلون بها على النبي عليه الصلاة والسلام، تجد أنها صيغ مخترعة، صيغ لا أصل لها من السنة المطهرة. هذا أولا. ثانيا يا عباد الله، مما يحدثونه في هذه الليلة أنهم يمدحون النبي عليه الصلاة والسلام كما يزعمون بمدائح، ولكنهم يغلون فيه صلى الله عليه وسلم. إذا سمعت إلى ذلك المدح وإلى ذلك الإطراء، فوالله لا يرتضيه الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي حذرنا من الغلو، حذرنا من الغلو عموما ومن الغلو فيه خصوصا. فقال صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الإمام النسائي من حديث ابن عباس: لما حج النبي عليه الصلاة والسلام وأراد أن يرمي الجمرات، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في يده حصوات كحصى الخذ، فقال عليه الصلاة والسلام: بمثل هؤلاء فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من قبلكم الغلو في الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ولكن يا عباد الله، يمدحون النبي صلى الله عليه وسلم ويغلون في مدحه ويبالغون في مدحه بما لا يرتضيه عليه الصلاة والسلام. من تلك المدائح ما يذكرونه من تلك القصيدة، قصيدة البردة للبوصيري، هذه القصيدة التي فيها الغلو الفادح في نبينا صلى الله عليه وسلم. مما قاله ذلك الرجل ومما يترنمون به أنه قال: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم أي يوم القيامة. يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وقل فضلا وإلا فقل يا زلة القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم من جود النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا وضرتها هي الآخرة ومن علومه علم اللوح والقلم. قال بعض العلماء لم يترك لله عز وجل شيئا فوالله لا يرتضي هذا النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحب صلى الله عليه وسلم أن يطرى وأن يمدح بهذا المدح. ولكن هكذا عباد الله كما قال الله سبحانه أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فرآه حسنا. هكذا معاشر المسلمين أيضا مما يحصل في هذه الليلة من هؤلاء الطائفة أنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر ذلك الاحتفال فتراهم يقولون مرحبا مرحبا جد الحسيني مرحبا 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 بك بك مرحبا يا نور عيني مرحبا. يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حضر ذلك الاحتفال. أين عقول هؤلاء القوم؟ كم أناس يقيمون هذا الاحتفال في عرض الله الواسعة وكلهم يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر عنده؟ أين عقولكم يا أيها الناس؟ الرسول صلى الله عليه وسلم شخص واحد فكيف يحضر هذه الاجتماعات وهذا المولد في عرض الله الواسعة؟ ومن ذلك أيضا معاشر المسلمين أن الصوفية يعتقدون أن ليلة المولد خير من ليلة القدر أفضل من ليلة القدر حتى قال قائلهم صف ليلة المولد وصفا حسنا ما ليلة القدر سواها عندنا. إلى تلك الأبيات التي يترنم بها ويزعم أن ليلة المولد أفضل من ليلة القدر. لا إله إلا الله. ليلة القدر التي أنزل الله جل وعلا سورة كاملة في مدحها وفي تعظيم شأنها إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام سلام هي حتى مطلع الفجر. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. قال صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتساما غفر له ما تقدم من ذنبه. وهؤلاء القوم يزعمون أن ليلة المولد أفضل من ليلة القدر. وممن يحتفل بهذه البدعة بدعة مولد النبي صلى الله عليه وسلم المدعو حسن البناء. هذا الرجل ممن يحتفل بهذه البدعة. وهذا الرجل حسن البناء هو مؤسس جماعة الإخوان المسلمين. هذا الرجل عنده نزعة صوفية يحتفل بالمولد وشهد عليه أنه كان يرشد في هذا المولد ويقول هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. انظر يا عبد الله إلى هذا البهتان. يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حضر هذا المولد وأنه قد سامح الكل فيما قد مضى وجرى أي من الذنوب والمعاصي عياذا بالله. وممن يحتفل بهذا المولد يا عباد الله الطائفة الثانية أولئك الرافضة الصم البكم العمي الذين لا يعقلون يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ويزعمون أنهم يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام. فوالله ثم والله أن الرافضة لا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يزعمون أنهم يحبون النبي عليه الصلاة والسلام وهم يطعنون في فراشه الطاهر يتهمون زوجته عائشة أحب النساء إليه التي برأها الله من فوق سبع سماوات يتهمونها بالزنا ويقولون نحن نحب النبي عليه الصلاة والسلام ونحتفل بمولده صلى الله عليه وسلم؟ كذبوا والله. كيف يحبون النبي النبي أو يزعمون أنهم يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يطعنون في صحابته يكفرون معظم الصحابة. الصحابة رضي الله عنهم الذين أثنى عليهم ربنا في كتابه، الصحابة الذين اختارهم الله لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام ولحمل دين الله عز وجل، يطعنون في الصحابة ويسبونهم ويكفرونهم ويبغضونهم، وخصوصا الخلفاء الراشدون، خصوصا أبا بكر، خصوصا أبا بكر وعمر، ويقولون نحن نحب النبي عليه الصلاة والسلام. كيف يزعمون أنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم وهم يطعنون في القرآن الذي نزل على قلبه عليه الصلاة والسلام؟ نعم، كما قال ربنا في كتابه: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. هذا القرآن يا معاشر المسلمين الذي تقرؤونه الذي تتلونه، هذا القرآن لا يؤمن به الرافضة، هذا القرآن يعتبر ناقص، هذا القرآن يعتبر ناقص، وإنما يقولون المسيرة القرآنية كذبا وزورا، القرآن المقبول لم يأتي بعده، فكيف يزعمون أنهم يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فوالله لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ولا هم حول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هم حول العطماء يسعون وراء العطماء ويجرون وراء العطماء. فكم أرهقوا المسلمين يا عباد الله بسبب هذا المولد، أرهقوهم، ابتزوا أموالهم، نهبوا أموالهم، ويقولون للتجار: اتصلوا بإخوانكم المسلمين الذين خيم على بلادهم الرفض والرافضة، نسأل الله جل وعلا أن يزيلهم عن قريب. يقولون للمسلمين: ادفع يا فلان على قدر حبك للنبي صلى الله عليه وسلم، على قدر حبك تدفع المال. ابتزوا أموال المسلمين، نهبوا المسلمين، أتعبوهم وأرهقوهم، زينوا الشوارع بذلك اللون الأخضر، والمساجد والمحلات. ما هي العلاقة يا عباد الله؟ ما هي العلاقة بتزيين الشوارع والمساجد والمحلات؟ ما هي العلاقة؟ ماذا يستفيد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر؟ ألم ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن إضاعة المال؟ هذه إضاعة للمال يا عباد الله، وقد نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن إضاعة المال. ولكن هكذا معاشر المسلمين، ابتلى الله عز وجل الإسلام والمسلمين بهاتين الطائفتين، بالصوفية والرافضة، كما قال الإمام ابن حزم عليه رحمة الله: محبة النبي صلى الله عليه وسلم إنما تكون باتباعه، إنما تكون بالسير على هديه، إنما تكون بامتثال أوامره، باجتناب نواهيه صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. معاشر المسلمين، أهل هذا البلد، احمدوا الله جل وعلا على هذه السنة، على السنة التي حلت في أوساطكم، فأنتم في نعمة عظيمة، نعمة السنة. لا تسمعون هذه البدع ولا هذه الخرافات ولا تلك التراهات، ولا أحد يبتز أموالكم ولا يسألكم أموالكم بحجة مولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه نعمة من الله علينا، نسأل الله جل وعلا أن يديمها علينا، ونسأل الله جل وعلا أن يدمر الرافضة، وأن يخزيهم في الدنيا والآخرة، وأن يعجل بزوالهم عن قريب، وأن ينصر أهل الإسلام عليهم. نسأل الله جل وعلا أن لا يرفع لهم راية، وأن لا يحقق لهم راية، وأن يجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.